عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة القمر إلى الآية الثالثة بعد قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تولي النذر. ثم يقول تبارك وتعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خدشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مفزعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتول عنهم، هذا وقت التمام، يعني هذا تمام الكلام المتصل بما مضى: حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. ثم يبتدئ الكلام: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أو يكون الكلام متصلا فيكون المعنى كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقوله عز وجل هنا: فتول عنهم، أي يصفح عن أذاهم وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديد. ثم بين هذا اليوم وهذا اليوم الذي يلقون فيه الوعيد الشديد بقوله: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وكما ذكرنا إما أن نقف وقفا لازما هنا فتول عنهم ثم تبتدئ: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يخرجون من الأجداد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم. فتكون يوم منصوبة لقوله تعالى: يخرجون من الأجداد، أو تكون منصوبة لفعل مقدر: واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أما إذا قلنا إنه لا وقف بعد قوله فتول عنهم وإنما هو متصل بما بعده، فيكون المعنى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني تول عنهم أي أعرض عنهم يوم القيامة، ولا تسأل عنهم ولا عن أحوالهم فإنهم يدعون إلى شيء نكر وينالهم عذاب شديد. كما تقول: لا تسأل عما جرى لفلان، يعني إذا أخبرته بأمر عظيم وقع وجرى لهذا الشخص تقول: لا تسأل إيه عما جرى لفلان، لأنه أمر عظيم وأمر فظيع. فهذا نفس المعنى هنا: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم. فإن البلاء الذي يكونون فيه شيء عظيم وعذاب شديد. فتول عنهم يوم يدعو الداعي، أي داعي الله إلى موقف القيامة، الداعي الذي يأمره الله سبحانه وتعالى أن يدعوهم إلى الحضور في موقف القيامة، وهذا الداعي هو ملك. وقيل الداعي هو إسرافيل ويدعوهم بالنفخة الثانية، أيوة. أو الداعي هو الله سبحانه وتعالى، يوم يدعو الداعي يعني الله يدعوهم كقوله تعالى: كن فيكون، فإذا دعاهم فإنهم يخرجون من الأجداد. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي شيء فظيع تنكره النفوس إعظاما له، وهو موقف الحساب. شيء نكر، شيء فظيع تنكره النفوس، يعني ليس معنى تنكره النفوس أنهم يجحدونه ويكذبون به ساعتها، لا، تنكره النفوس يعني من شدة إعظامهم لهذا الموقف، وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. خشعا أبصارهم، يعني من الذل والصراخ. خشعا أبصارهم، هذا حالهم حينما يدعون إلى موقف القيامة أو حينما يخرجون من الأجداد. خشعا أبصارهم من الذل والصراخ، يقال خشع بصره أو بصره إلى غض طرفه. ونلاحظ هنا أنه أضاف الخشوع إلى الأبصار، لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان، وهذا معنى دقيق، وهو أن عامة أحوال الإنسان تظهر في عينيه، فالعين تظهر ما يخفيه الإنسان، واضح، من الشعور بالعز أو بالانتصار او بالذل او بالفرح والسرور. فالعين ايه من هذا الله سبحانه وتعالى انها تكشف عما في باطن الانسان وعن احواله يعني النفسيه الدفينه او الشامله في نفسه. فلهذه النظره الى العين اثر مهم جدا في انعكاسها على من يحدث الانسان وينظر اليه. ولذلك يعني يقولون اذا اردت ان تعرف الشخص وهو يحدثك بحديث هل هو كاذب ام صادق انظر الى عينيه، فانه يظهر على عينيه الاضطراب اذا كان كاذبا فيما يقول. فهذا فيما يتعلق باضافه الخشوع الى الاخطار كما قلنا، لان اثر العز والذل يتبين في عين الانسان كما قال تبارك وتعالى ابصارها خاشعه، وقال عز وجل ايضا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي يخرجون من الاجداد، يعني من قبورهم جمع جدا، يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر. شبههم في الكثره والتمود والانتشار بالجراد، والجراد مثل في الكثره. اذا اردت ان تشبه شيئا بانه ان تصفه بالكثره الكثرة فإنك تشبهه بالجراد، لأن أسواق الجراد إذا هاجمت الحقول والمزارع فإنها تكون كثيرة جدا كأنهم جراد منتشر. والسر والله أعلم في تشبيههم بالجراد كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول لأن الجراد لا جهة له يقصدها، فهو أبدا مختلف بعضه في بعض مختلف، فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدها. هذا قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وبين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا معنى آخر، وهو أنه ربط بين قوله عز وجل يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر وبين قوله تعالى مهطعين إلى الداع. أما قوله عز وجل مهطعين إلى الداع، مهطعين يعني مسرعين، ما أجي أعناقهم إليه بمعنى أنه شبهوا أولا بالجراد، واضح؟ شبهوا أولا بالجراد متى يخرجون كالجراد المنتشر؟ عند خروجهم أولا من القبور، يخرجون في هذه الحالة، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، يعني ليس لأحد منهم جهة يقصدها. ثم بعد ذلك هناك حال أخرى، إذا هما يعني صفتان في وقتين مختلفين. الوقت الأول عند الخروج من الأجداد يشبهون الجراد، لكن حينما يدعوهم الداعي إلى موقف الحساب وموقف القيامة حينئذ يحددون وجهة معينة، جهة الداعي، ويسرعون نحوه، مسرعين مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. فقوله تبارك وتعالى هنا خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، كقول الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فقوله كالفراش المبثوث أو قوله كأنهم جراد منتشر هذه صفة أولى واحدة في وقت معين. في وقت آخر هناك صفة أخرى وهي أنهم يكونون مهطعين إلى الداع. فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون فيدخل بعضهم في بعض، فهم حينئذ كالفراش المسدود بعضه في بعض لا جهة له يقصدها. أما الحال أو في الوقت الثاني إذا سمعوا المنادي فإنهم يقصدون المنادي والجهة التي يناديهم منها، فصاروا حينئذ يعني محدبي الوجهة ناحية هذا الداعي مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي لشدة أهواله، لشدة أهواله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى جملا من وقائع الأمم الماضية تأنيثا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له، فقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم يعني قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر. والزجر هذا الفعل المعطوف على ايه؟ على وقالوا وقالوا معطوف على فكذب، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر. يعني كلمة والزجر ليست داخلة في مقول القول، لكن هذه جملة مستقلة جديدة، يعني مش داخلة في الكلام الذي قالوه مجنون والزجر. كان هنا كفار قالوا لنوح مجنون والزجر، لا هم قالوا مجنون حينما كذبوه والزجر نوح، بمعنى أنه زجر كما سمعي زجر عن الإنذار والتبليغ بشدة وقساوة، كما يدل عليه صيغة السعي. فهذا هو معنى وقالوا مجنون والزجر، يعني وكذبوا ويعني زجروه عن الإنذار والتبليغ بشدة وقساوة. قال الناصر وليس قوله فكذبوا الثاني تكرارا، لأن الواحد هنا تكرر مثل الكذب هنا الفكرين كذبت قبلهم ثم قال فكذبوا، كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا. فيقول الناصر وليس قوله فكذبوا الثاني تكرارا، لأن الأول مطلق والثاني مقيد، فيكون تكرارا. كذبت قبلهم قوم نوح، هذا تكرير إيه؟ ذكر مطلقا. أما الثانية فمقيد، فكذبوا عبدنا عبدنا. فهذا كقوله في نفس السورة فتعاطى فعقر، فنادى صاحبه فتعاطى فعقر، فإن تعاطيه هو نفس عقره، ولكن ذكره من جهة عمومه ثم من ناحية خصوصه إسهابا إسهابا، وهو بمثابة ذكره مرتين. وجواب آخر هنا وهو أن المكذب أولا محذوف، يعني العلماء هنا يحاولون الجواب عن تكرر فعلي التكذيب. كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا، واضح؟ فمثلوا بذلك الجواب الأول كما ذكرنا ليس فيه تكرار، بل الأول مطلق والثاني مخير، فذكر أو ذكره أولا من جهة عمومه كذبت قبلهم قوم نوح ولم يميز من المكذب، ثم قيد هذا المطلق بأنهم كذبوا عبدنا يعني نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جواب آخر هو أن المكذب أولا محذوف دل عليه ذكر نوح، فكأنه عز وجل قال كذبت قوم نوح نوحا، ثم جاء تكذيبهم بتكذيبهم ثانيا مضافا إلى قوله عبدنا، فوصف نوحا بخصوص العبودية كذبت قبلهم قوم نوح، ما دام أضيفوا إلى نوح إلى من الذي كذبوه؟ نوح عليه السلام. لكن بعد ذلك جاء في تكذيبهم ثانيا مضافا إلى صفة عالية شريفة وهي ذكر العبودية، فكذبوا عبدنا، فوصف نوحا بخصوص العبودية وأضافه إليه إضافة تكليف، فالتكليف المخبر عنه ثانيا أفشى عليه من المذكور أولا لتلك اللمحة، لأنهم ما كذبوا، هم كذبوا هذه هنا الجرائم، لكن الجريمة الأكبر أن الذي كذب عبد شريف، وشرفه الله بنسبته إليه حينما قال فكذبوا عبدنا، هذه إضافة للتشريف كرر لأجل بيان عظم جريمتهم حينما لم يكذبوا شخصا عاديا ولم يكذبوا عبد الله ورسوله نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل تكرار فعل التكذيب كذبت قبلهم ثم قال فكذبوا عبدنا، يعني انهم كذبوه تكذيبا عقب تكذيب، لاننا كما نعلم نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يدعون الى الله سبحانه وتعالى، فيعني كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه جيل الذي ياتي بعده ايضا ياتي قرن اخر مكذب، فهذا هو السر في تكرار نجد التكليف كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يأتي قرن يكذب ثم يمضي ويأتي قرن آخر بعده فيكون مكذبا. أو وجه آخر في الآية كذبت قبلهم قوم نوح ولم يذكر المفعول به أو من الذي كذب، فيقدر الضمير كذبت قبلهم قوم نوح الرسل أو المرسلين كما جاء في آيات أخرى كذبت عاد المرسلين، مع أن الذي أرسل إليهم هو نبي واحد، ولكن الآن القاعدة كما ذكرنا نرى الكفر بنبي واحد يستلزم الكفر بجميع الأنبياء وينقض الإيمان كله من أصله. فهذا هو المعلوم أولا، كذبت قبلهم قوم نوح يعني إيه الرسل لما كانوا جاهلين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لأنهم جملة المرسلين. فهم أولا كفروا مبدأ إثبات النبوة، كذبت قبلهم قوم نوح فلما كانوا يعني لا يعتقدون أصلا في النبوة كذبوا نوحا لأنه من جملة الرسل الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليه. ثم قال تبارك وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه يعني فدعا عليهم نوح ربه أني مغلوب يعني أنهم غلبوني بتمردهم، غلبوني بتمردهم فانتصر. يقول الخاصمي فدعا ربه أني مغلوب أي غلبني قومي تمردا وعدوا فلم يسمعوا مني، واستحكم اليأس منهم، استحكم اليأس لأنه جيل وراء جيل، جيل وراء جيل، قرن وراء قرن، يعني 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، 50 سنة يدعون إلى الله وما يأتي جيل إلا يكون كافرا كالذي قبله. حينئذ دعا عليه نوح عليه وعلى الذين أصحابه والسلام، فاستحكم اليأس منهم فانتقم منهم بعذاب ترسله عليهم. فمعنى قوله تعالى فانتصر يعني فانتقم لي ممن كذب لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. قوله تعالى ففتحنا هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الطوفان الذي هلكوا فيه. فقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، نجد هنا المفسرين لدقتهم ودقة فهمهم يقدرون هنا كلاما تدل عليه المواضع الأخرى التي ذكرت قصة نوح. فيقولون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فأجبنا دعاءه، وهذه دلت عليها الآية في سورة الأنبياء فنوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له، واضح؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة. وأمرناه لأن الأمر باتخاذ السفينة كان قبل الطوفان. فتحنا أبواب السماء ففتحنا، وفي قراءة ابن عامر ففتحنا بالتسجيل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي مندفق، والماء المنهمر هو الكثير السريع الانقباض، الكثير السريع الانقباض. فشبه تدفق المطر من السحاب بانقباض أنهار انفتحت لها أبواب السماء وشق لها هذه الخضراء. يقول الشاعر أعيني جودا بالدموع الهوامري على خير باب من معد وحاضري، منهمر يعني كثير. فأعيني جودا بالدموع الهوامري يعني غبار كثيرة على خير باب من معد وحاضري. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا يعني وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون فتفجر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء أي ماء السماء وماء الأرض، ماء من السماء منصب من السماء كثير وسريع الانصباء وماء ينبع يتفجر من الأرض، فالتقى الماء يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على أمر قد قدر يعني على حال قدره الله وقضاه في اللوح المحفوظ، وهذا الأمر هو هلاك قوم نوح وغرقهم. وقيل على أمر قد قدر يعني كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض، في علم الله سبحانه وتعالى. هذا الماء الذي نفع من الأرض وتخرج الأرض في كمه يساوي نفس الماء الذي نزل من السماء. لكن الأول أقرب على أمر قد قلت يعني على حال قدره الله وقضاه وهو هلاك قوم نوح وغرقوا. وقال محمد ابن كعب القرظي مشيرا إلى أن كل شيء إنما هو يجري بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فقال كانت الأقوات قبل الأجساد وكان القدر قبل البلاء ثم تلا هذه الآية فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذا نوع من الاستشهاد بالآية على معنى آخر وهو أن كل شيء سبق قضاء الله سبحانه وتعالى به. كانت الأقوات قبل الأجساد يعني قبل أن يخلق الله النفس يكون قد كتب لها رزقها الذي وقودها الذي تفسده. كانت الأقوات قبل الأجساد وكان القدر قبل البلاء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كونها تقع على وقت علمه السابق وتقديره السابق هذا أمر يسير جدا يعني في حق الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. فهذا مما يدل على عظم وعموم قدرته تبارك وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ودثر يعني وحملناه على سفينة ذات ألواح ودثر. وهذا من بديع الكلام. أقيمت صفاتها مقامها لتأديتها مؤداها لأن هذا الوصف يؤدي المعنى. هذا من بديع الكلام. وحملناه على ذات ألواح ودثر يعني على السفينة. وألواحها ختماتها العريضة التي منها جمعت. أما الدثر فجمع جثار أو دثرة. جمع جثار فتكون كإيه؟ حمار وحمر. أما إذا قلنا إن دثر جمع دثر فتكون كفقف وثقف. وهي أضلاعها أضلاع السفينة أو حبالها التي تشد فيها أو مساميرها. وضح الدثر المسامير والشرب التي تشد بها الألواح. هناك قول آخر في الدثر إن الدثر هو صدر السفينة. صدر السفينة لأنه يدثر الماء. يدثر الماء يعني يدفع الماء. هو الذي يسق الماء ويدفعه في الأمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاة العنبر فقال إنما هو شيء دثره البحر. هذا رواه الإمام أحمد. إنما هو شيء دثره البحر يعني قذفه أو دفعه البحر. وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا يعني بمرأى منا. تجري بأعيننا أي بمرأى منا وبحفظ الله عز وجل وعنايته. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. جزاء لمن كان كفر. من هو الذي كان كفر؟ إما أنه الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى جزاء لمن كفر به وهو الله عز وجل أو جزاء لمن كان كفر به وهو نوح عليه السلام وما جاء به نوح. فهذا هنا هي هنا من الكفر الذي هو ضد الإيمان. جزاء لمن كان كفر أي كفر به وهو الله عز وجل أو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن نوحا كان نعمة كفروها. فهو متعد بنفسه جزاء لمن كان كفر يعني لهذه النعمة التي كفروها وهي إرسال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويمكن كما قال بعض المفسرين أن يكون قوله تبارك وتعالى جزاء لمن كان كفر من هنا تكون بمعنى ما أي جزاء لما كان كفر لما. من هنا بمعنى ما يعني جزاء لمن كان كفر من نعم الله عند الذين أغرقهم لأن ما قد تأتي بمعنى يعني من أقصد ما قد معنى ما. فجزاء لمن كان كفر يعني جزاء لما كان كفر من نعم الله عز وجل عند الذين أغرقهم وهم قوم نوح. وقد قرأها قتادة جزاء لمن كان كفر يعني من كان كفر بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها إما قصة نوح عليه السلام أو السفينة على جبل الدودي، واضح حتى رأها صدر هذه الأمة كما ذكر في كتب التفسير. وإن كان قد حصل بحث مشهور يعني لجنة أوروبية أعتقد بأنها إنجليزية في طريق فيديو مشهور يعني اسمه The Ark of Noah يعني سفينة نوح، فهذا مشهور موجود أنا رأيته عند أحد الإخوة هنا. هي عبارة عن بعثة من الباحثين الإنجليز يصورون جبل الجوزي، وهم يعني طبعا الجماعة دول ما عندهمش يعني تحمل في دين معين يدوروا في أي شيء، فكان مما أتوا به أتوا بالنصوص الموجودة في التوراة والتي تشير إلى موضع السفينة إقرار السفينة، وأتوا بالنصوص بنص القرآن الكريم واستوت على الجوزي ورحتوا وتحرروا بأجهزة الكشف وصوروا طبعا الموقع وحدود السفينة عن طريق جهاز معينة ترصد حدود السفينة في الأرض، وبالفعل حددوا موقع السفينة على جبل الدودي ومصورين الجبل واضح ومرسومة السفينة عن طريق أجهزة معينة بترصد الشيء المدفون في الأرض يعني. واضح. واستنتجوا أن القول الوحيد الصحيح هو ما أشار إليه القرآن الكريم من أنها استوت على الدودي الدودي، وهذا يعني أنه رأيته بنفسي مع بعض إخواننا هنا. نعم. فقوله تبارك وتعالى ولقد تركناها آية، إما تركنا القصة عبرة وآية، وإما تركنا السفينة بنفسها حتى يراها الناس وتكون آية وعبرة ويعتبروا بها. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر ومتعظ؟ وأصله مذكر مذكر من ذل فكفر مذكر، فهل من مذكر؟ فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذابي لهؤلاء الكفرة في قوم نوح وإنذاراتي بما أحللت بهم ليحذر أمثالهم ويسألوا عما يختلفون. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه للذكر وللتعارف لكثرة ما ضرب فيه من الأمثال الكافية السافية. وقال بعض المفسرين ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ والقراءة. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن من مظاهر تيسير القرآن للذكر أن أصلا قلوب البشر الآدميين تطيق أن تحمل كلام الله عز وجل في الصدور، لا شك هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن كلام الله يسر حتى يصغره الغلام للسبع سنوات، للسبع سنوات يستطيع أن يحفظ كلام الله عن ظهر قلب، فهذه من آيات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الآية فيها حظ على الإقدام على حفظ القرآن الكريم وقراءته وتلاوته، لأن هذا فيها تحفيظ، هذا الأسلوب فيه تحفيظ وتحريض. فهل من مدكر؟ يعني كأن الله تعالى يقول ان حفظ القران يسير، لكن انه انت واقبل على هذا يسهله الله عليك، هذا وعد من الله بالتسهيل على من يعني صعدت همته الى حفظ كلام الله. فمن تيسير القران للذكر ان الله يسهله للحفظ والقراءه ويعين عليه من اراد حفظه. فهل من مدكر؟ يعني فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ و قال أبو بكر الوراق وابن سوزة فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه؟ وقال محمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي، يعني بزواجر ومواعظ القرآن الكريم، فهل من مدكر فيعتبر بما فيه ويتوب إلى رشده؟ وكما قلنا هذا حق على قراءته وحفظه وتعلمه، ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لولا أن الله يسره على لسان الآدميين لما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ العلامة السنسيطي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات هنا فيما يتعلق بقصة نوح عليه السلام. يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة وهي قول تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أن نبيه نوحا دعاه قائلا إن قومه غلبوه سائلا ربه أن ينتصر له منهم وأن الله انتصر له منهم فأهلكهم بالغرق لأنه تعالى فتح أبواب السماء بداء منهمر أي متدفق منصب بكثرة وأنه تعالى فجر الأرض عيونا عيونا أعرفها تمييز محول عن المفعول الأصل فجرنا عيون الأرض فجرنا عيون الأرض فعيون الأرض مفعول حول هذا المفعول إلى تمييز فصارت وفجرنا الأرض عيونا فأعراب عيونا تمييز محول عن المفعول والتفجير إخراج الماء منها بكثرة وأل في قوله التقى الماء الماء بالجنس وما ماه التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قدره الله وقرأ وقيل إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلهما الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر والأول أظهر وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن ينتصر له من قومه فينتقم منهم وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعا بالغرق في هذا الماء الملتقي من السماء والأرض وصحه قوله تعالى في سورة الأنبياء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إلى قوله ثم أغرقنا الآخرين وبين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله عز وجل أن يهلكهم إهلاكا مستأصلا فجاءت آيات تبين قوله هنا انتصر أي انتقم لي كقول الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا طبعا هذا صدق أيضا للتجربة السابقة بالإضافة إلى إخبار الله عز وجل بقوله إيه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يقول وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذي آمن وذلك في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقد قال تعالى وما آمن معه إلا قليل قال قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي عيونا بكسر العين لمجازفة فليا عيونا لها نظيف في سورة الأحزاب فقرنا في بيوتكن في قراءة أخرى بيوتكن نعم وقرأ هناك وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام وعاصم في رواية حق عيونا بضم العين على الأصنام قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودتر لم يبين هنا ذات الألواح والدتر ولكنه بين في موضع آخر أن المراد وحملناه على سفينة ذات ألواح أي من الخشب ودتر أي مسامير تربط بعض الخشب ببعض وواحد الدتر جثار ككتب وكتاب وعلى هذا القول أكثر المفسرين وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة الدكور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة وقال بعض العلماء الدكور جؤجؤ السفينة جؤجؤ السفينة يعني صدرها ومقدمها الذي تسفر به الماء أي تدفعه وتمكره به قال هو من الدفر أي من الدفع فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدكور هي السفينة قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة كما يدل عليه قوله إيه ومن آياته الجوار في البحر كالأعلى الجوار يعني السفن إيه التي تجري وقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وقال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون قوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قال بعض العلماء إن الآية أو الضمير في قوله تركناها عائد إلى هذه الفعلة العظيمة التي فعل الله سبحانه وتعالى بقوم نوح، والمعنى ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإنا كنا لهم آية لمن بعدهم لينزجروا ويكفوا عن تكذيب الرسل، لأن نفعل بهم مثل ما فعلنا بقوم نوح. وكون هذه الفعلة آية نص عليه تعالى في قوله وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، فقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فهذا كله يؤيد القول بأن الآية هي ما فعله الله به من الإغراق. وقال بعض العلماء الضمير في تركناها عائد إلى السفينة، وكون سفينة نوح آية بينه الله تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها أي السفينة آية للعالمين، وقال تعالى أيضا وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم أشار ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا مصفرة في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعداد نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد أي نبيهم هودا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذبت عاد أي هودا بمثل ما كذب به قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرة أي شديدة الهبوب لها قرير أو باردة في يوم نحر مستمر في يوم نحر أي شر وتؤمن عليهم. جاء في بعض الكتب أن هذا الوقت كان يوم أربعاء في آخر الشهر، وفي الحديث هذا لا يصح فيه شيء لأن التشاؤم معتقد جاهلي بغير بعض الناس تدعي أن في يوم الأربعاء ساعة نحر والعياذ بالله واضح، فيتشاؤمون من هذا اليوم أو من ساعة معينة في هذا اليوم واضح. وإن كان يعني روي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار ثلاثة أيام، دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء فيما بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر، فقالوا يعني فمن هذا الحديث يعني المروي يعني يزعمون وحدي جابر بن عبد الله يزعمون أنه إيه أن هذا وقت إيه هذا وقت نحس هو حتى لو صح يبقى يحمل على إيه نحس على مين؟ على كفار نحس على كفار واضح؟ وقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله تعالى أن من أوقات إجابة الدعاء خاصة الدعاء المظلوم على الظالم ينتظر في هذا الوقت يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فيدعو عليه، فإن لم يسبق رجعة إن الظالم لم يكن قبل حلول هذا الوقت واضح لابد أن يصيبه عذاب. على أي الأحوال هذا الجرس في حديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم والله تعالى أعلم. والشيطان يعني يسول للناس أمثال هذه المعتقدات التي لا تثبت من تلاعبه يعني كما فعل ما هو أشنع من ذلك حينما زعم الجهلة الحمقى أن في يوم الجمعة ساعة نحر، يوم الجمعة يزعمون تجاهل محمقين أن فيه ساعة نحر كي يكون هذا اليوم المبارك العظيم الذي هو العيد الأسبوعي للمسلمين، وبخاصة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إجابة وليس ساعة نحر، يوم الجمعة لا فيه ساعة نحر وإنما فيه ساعة البركة وساعة الإجابة على خلاف تحديد هذه الساعة هل هي متنقلة هل هي في وقت كذا او كذا, وان كان اقرب الاوقات انها هي اخر ساعات الدعمه العصر, والله تعالى اعلم. فهذا من كذبهم, وهذا من لعب الشيطان بهم ليحرمهم من ساعه الاذان. فيوم الجمعه يوم مبارك لا نحس فيه على اي احوال, حتى لو نفرض ان ورد الحديث وصح الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم يوم الاربعاء ما بين الصلاتين فانزل الله العذاب بهم او هزمهم هؤلاء الكفار. يعني لو صح على من يحمل؟ هل يعني يحمل للمسلمين يتساهلون؟ المسلم لا يتغير ابدا ولا يتساءل. هذا من العقائد الجاهليه الضريبه, عمليه التساؤل والتحير والعياذ بالله. لكن لو صح ذلك فنقول انه نحن على الفجار وعلى المفسدين ولا على الصالحين. يعني هذا اليوم الذي هو يصف الله بقوله في يوم نحس مستمر, هل اصاب هذا الشخص وهذا الشؤم هودا عليه السلام والمؤمنين معه؟ لا, انما كان نحسا على من ارسل عليه العذاب, وهو لا شك هو حقيق ان يكون نحسا عليه لكفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه. فلو صح السلام او الاثار في هذا فالنفس انما يكون على الفجار المفسدين لا على الصالحين, كما كانت الايام النحسات المذكوره في القران, كانت نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم ولا على المؤمنين بنبيهم من هؤلاء القوم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر, انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس, اي صر وشؤم عليه مستمر, يعني دائم الشؤم, فاستمر عليهم ودام حتى اهلكهم. هذا اذا كنا مستمر بمعنى ايه؟ دائم الشر او الشؤم. هناك تفسير اخر مستمر من المراره, يعني انه يوم ايه؟ يوم نحس مرير شديد المراره لعظم البلاء والمكان الذي وقع بهم في هذا اليوم, في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر, تنزع الناس أي هذه الريح تفطر, تنزع الناس يعني تخلعهم عن أماكنهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. نقدر هنا تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر, لأنها ماذا تفعل هذه الريح؟ هذه الريح تنزع الناس ترفعهم ثم تقلمهم على رؤوسهم ثم تزقهم في الأرض تنكسر اعناقهم فيصبحون ك يعني الاعجاز للنحل الذي لا راس له, انكسرت رؤوسه فيلقون في الارض بهذه الهيئه وهذه الصوره كانهم اعجاز نخل منقعر. فتنزع الناس كانهم يعني فتتركهم بعدما تزرعهم وتدق اعناقهم او تنفصل اعناقهم فتتركهم كانهم اعجاز نخل منقعر, اي اصول نخل منخلع عن مغارسه, نخل كلها من ايه؟ من مغارسه. واصل منقعر ما اخرج من القعر. فالواحد يقول ان الله سبحانه وتعالى شبههم بالنخل, شبههم بالنخل لانهم كانوا طوالا, هذا معروف ان قوم عاد كانوا طوالا, حتى ذكر بعض المفسرين ان الواحد منهم كان طوله ايه؟ 12 ذراعا, 12 ذراع, لو قلنا ذراع مثلا 48 سم او 50 سم مثلا يبقى ايه؟ حوالي 6 متر, الواحد طوله 6 متر والله اعلم. فلعل هذه مناسبه التسجيل لايه؟ بالنحل لشده الارتفاع يعني طولهم. فكيف كان عذابي ونذر, كرره للتهويل وللتنبيه على فرض عتوهم, اي فكيف كان عذابي لقومه وانذار لهم على لسانه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر,